السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا أحب قبل ذكر الموضوع الذي أنتم لعلكم مشتاقون لسماع نوعه أو صفته أن أجدد العهد بفضل حلقات العلم، إن فضل حلقات العلم واستماع للدرس وما قال الله الرسول والعلماء أجر عظيم وخير كثير، وذلك الشيطان يصرفك ويثقلك عن الحضور لأنه يعلم معنى أنك تحضر عنده. لو قدر أن إبليس سئل لماذا تنفر الناس عن أهل العلم وحلقات الذكر وتزين لهم الخروج عن حلقات العلم للدنيا، والله إننا لا نحتاج أن يجيب، لأن الرب قد كشف لنا مراد الشيطان وأن مقصوده إضلال بني آدم، ولا نحتاج أن نسمع منه جواب، يكفينا كلام رب الأرباب. فما الآية التي تستحضرونها تدل على أن الشيطان يمنعكم من حضور حلقات العلم ويصدكم عن الدرس ويثقل عليكم السماع سماع الخير ويأتيكم بتأويلات فاسدة منتهاها إلى الصد عن سبيل الله وعن الصراط المستقيم؟ الشيطان يعدكم الفقر، إيش؟ ويأمركم بالسوء والفحشاء. ما علاقة هذه الآية فيما نحن فيه؟ لابد تذكر وجه الدلالة. استدل أخوكم بقوله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، نعم، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فأريد منكم أن تذكروا وجه الدلالة من استنباط أو استدلال أخيكم. طيب، ما فائدة هذه الآية في حلول حلقات العلم؟ تقولها أنت ولا خبر غيرك؟ نعم. جيد. وهو أنه إذا ابتعد العبد عن حلقات العلم فإنه حينئذ يكون ذلك طريق إلى استنساخ العلم أو الجهل به، وحينئذ قد يورط الشيطان في الكفر والشرك والفحشاء والزنا. هل عندك دلائل حسية تدل على ذلك؟ أنا شخصيا كنت في بعض البلدان العربية ما فيها علماء مثل هذه البلد، التبرج والسفور أكثر، البلد هذه فيها أخطاء، لكن إيش نستنبط من هذا؟ والشرك والأضرحة ودعاء غير الله والذبح والنذر، تستنبط أن كلما اقترب الناس من العلم قل الشر عندهم، كلما كان فيهم علماء كان هذه علامة خير فيهم، كلما اختفى العلماء عندهم كان هذه علامة شر فيهم ولا؟ طيب، ويدل على ذلك أنه في آخر الزمان كما روى البخاري في صحيح قال يقبض العلم. إيش آثار قبض العلم وكيف يقبض؟ قال ابن حجر موت العلماء. إيش آثار موت العلماء؟ إيش قال النبي في نفس النص؟ إذا قبض العلم مات العلماء، ما عاد في علماء، ما عاد في ناس يحضرون الدروس، يعني صرفوه للدنيا، صرفوه للزوجات، للمآكل، للنزه، لزيارات، ما يقعدوا في الحلقة يتفقهوا. وش أثر هذا؟ يظهر الزنا، ويشرب الخمر. وفي أثر ابن عباس يظهر إيش؟ الشرك الأكبر، لما تنسخ فيه من العلم ظهر الشرك. خذ مثلا في بلد لي فيها محاضرات، دولة عربية، ذهبت إليها، نزلت في المطار، شركة اتصالات مسلمين، شباب وفتيات مختلطين في شركة اتصالات. أنا عاتي أنت يسر في بلدي في غير بلدي الحمد لله، أحاول أنكر وأجد اللهم لك الحمد الزيادة، لأن أنكر بلطف. وإذا بالشاب والشابة المسؤولين عن شركة من شركات اتصالات مندوبين في نفس المطار يتضاحكان ويتمازعان حتى صفق الكف بالكف. هنا ما تحملت، أعوذ بالله، ما وجدت نفسي اللي اتجهت إليهما. فقلت للشاب هذه أختك؟ قال لا. زوجك؟ قال لا. قلت بأي حق تمد يدك على أجنبية؟ ما تحلك شرعا؟ فتبسم مستحى. طيب، هذا الإنكار اللي قمت به توصيل لكلام العلماء في باب ذرائع الزنا. الآن إن كان دي خير بعد ذلك بيمد يده يذكر إن الإنسان أنكر عليه، يقبض يده، خف الزنا ولا بيخف. فلذلك لما يكون آخر الزمان ويموت العلماء يظهر بكثرة الزنا، لأن ما في أحد ينكر ذرائعه. يسمع الآن بعضهم بعض يقول والله هذا اجلس يا بنت، هذا مثل أخوك يجلس وصافحي الدنيا عيد. ما في علماء يقول ما في شيء مثل أخته. حتى قال لي آخر من دولة أخرى عربية مسلم يقول والله أنا وبنات عمي وبنات خالي وعيال خالي مع بعض كل ليلة على فيلم نسهر، وخذ يجي النعاس والنام، هذا نام هنا وهنا 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 في نفس المجلس. إيش الدعوة إذا أيقظتهم من النوم انكرت عليهم؟ إيش تفعلون؟ يقول والله إنه أخواتي دول، ترى نتشلق نشوف فيلم، هذه أختي مثل أختي. طيب أنا أجزم أن هؤلاء ما أنكر عليهم عالم، وليس في أسرتهم رجل طالب علم ولا عالم، واستمروا في هذا. هو يقول لي مسلم، يقول أنا عم وبنت عمي هنا وبنت خالي هنا، شوي يمكن دردب عليه ورجل فوقها، المهم عادي يعني. إيش الإشكال؟ يقول مثل أختي. إذا كان الأخوات الإخوة يقول النبي فيهم فرقوا بينهم بالمضاجع وهم محارم، فكيف الأجانب؟ لا يعرفوا النصوص هذه، فهين اللي يظهر بينهم إيش؟ الزنا. تتقلب واحد وتشتد من المعلومة النائم آخر نومه أو وسطه يشتد شهوته أحيانا، فيتقلب فلا يشعر هذا بجانبه زنى بها، ما يكون يحدث هذا؟ طيب لو كان هي عالم لأنكر عليهم وبين لهم أن ذلك النوم في مشاهدة سينما من ذرائع الزنا. وهل مجرى إلى آخر. فلذلك العلم يعصم عرضك ويحفظ مالك ويحفظك من أسباب قلة المرؤات من الدناءة والخسة، كله تجده في العلم. ولذلك جاء فيما خرجه بعض السنن ثنتان لا يجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في دين. فمن تفقه في الدين وتفقه سنين ويترد حلقات العلماء، انظر إلى سمته وقارنه قبل 10 سنين قبل حضوره، فرق، كأنه ولد من جديد. كان أول يقهقه في الشارع، وربما إنسان بعيد يعطي العصير من بعيد هكذا ويأكل، ما ترى عليه السمت. بعد طلبه للعلم وملء قلبه بالوحي رزن وهدأ، يتكلم بهدوء، يصبر على أذى الجهال إلى آخر، تغير سمته. ما الذي أثر عليه؟ حلقات العلم. وأخبرني البعض بهذا في تعامله مع زوجاته في المنزل، حتى أعرف إنسان ما أشوفه اليوم ولا أحدد اسمه ولا يجوز لي هذا، الستر مطلوب، أخبرني قبل حضور حلقات أنه كان على شرف انتحار، قال صعدت على بعض المباني لأنتحر. طبعا كان بعيد عن حلقات العلم والدرس والمشايخ، وربما إذا شاف سيارات مجتمعة حلقة ذكر في مسجد مشى وخذ إيش يسوون ذول. المهم معرض، فتقهقر حاله إلى أن وصل من الغم والهم وضيق الصدر إلى التخلص بالحياة. قال فقررت، هو يحضر معنا بس اليوم أنا كل حال ما أشوفه الآن، قال قررت الانتحار هنا في جدة. قال صعدت الدور الأول، الله أعلم كم دور صعد، ووقف على شرف خزان. وتعرف يحصل المنتحر هذا تردد مهما كان، لأن تبقى فيه بقايا نزعة الفطرة أنه ما يستطيع يعني يرمي بنفسه ويتكسر، ولكن يغلب عليه جحيم الرأي والشيطان فيدهده نفسه ويعتقد أنه تخلص، وهو لا يعرف أنه يدخل في حفر من النار أشد مما هو عليه من الموت، تكسير الجسم والآخر. جزا الله خير، أخ من باكستان عجمي سبحان الله، في بعض إخواننا من هذه البلاد فيهم لطف وفيهم حلم أحيانا، فلا يزال يراود ويكلم ويتوسل إلى أن استطاع أن يسيطر عليه وأنقذ من الانتحار، فنزل أنزله قبل أن يرمي بنفسه. ساءت حالته جدا، وبدأوا جيرانه يشتكون منه، صار يصعد أعلى البنايات وينظر إلى النساء وهن في بيوتهن، مشاكل كثير جنائية يعني. رأى الوالد الحل أن يرمي بأكتافه في هذا المسجد، وبدأ بالحضور، لكن قبل الحضور لابد من تزكية. الله يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له، فمن السنين الغفلة العاشها مسكين تمكن منه المس الشيطان، لأنه ما كان في ذيك الفترة يذكر الله ولا يحضر حلقات علم ولا شيء، أغاني ونساء فنفث فيه الشيطان بالمس وصار يتخبط. فأول شيء قبل أن أحضر حلقات العلم قرأت عليه مرة فأخرج أشياء ما أدري ما هي من بطنه، أخرج وأخرج وأخرج حتى استراح، بدأ يروح لعمله وبدأ يستريح، بدأ ينتظر في الحلقة. لما بدأ ينتظر في الحلقة والله يخبرني هو بنفسه بعدها يقول أهله صاروا يدفعونه للحلقة دفعا إذا تأخر عنها الحلقة الحلقة، لأنه كانوا يعيشون معه في جحيم من سب وشتم وتأخر عن المنزل، حياة ما تطاق ما تطاق. فتغير معهم ورق قلبه وهدأت نفسه، صار يتعامل معهم طيب، فشعروا الأهل بحفظ العلم فصاروا يشتدون عليه أن لا يغيب ولا درس، يدفعونه دفع كما يفعل بعض الزوجات المتعلقات بالدنيا، إذا صار فيها صفقة أو شيء يدفعونه خذ اذهب، هذا يدفعونه إلى الخير. المقصود أن فضل العلم عظيم، ولذلك فإن الرب سبحانه وتعالى لم يأمر رسوله بأن يتزود من شيء من العبادات، لا حج ولا صلاة ولا حتى جهاد إلا من العلم. هل في الآية قل ربي زدني غزوات في سبيلك، أم حججا أو رمضانات عديدة أصومها، أم سجدات، أم مكث عند والدي ساعات طوال إلى آخره؟ الآية ما هي؟ وقل ربي إيش؟ زدني علما. فلم يأمره الله أن يطلب من العبادات شيء يتزود مثل طلب العلم، فدل على ما نص عليه إمة الدين كالإمام أحمد والإمام مبارك أن عبادة طلب العلم أفضل عبادة، وقد رجحها شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين في هذا الزمان على غيرها من العبادات حتى على الجهاد، قال يفتى في كل زمن بحسب حاله وما عليه والناس. قال فرأيت في هذا الزمان جهل وإعراض عن العلم وإقبال على الدنيا تنافس فيها، فرأيت أن أفضل عمل الآن في زمننا هذا طلب العلم. هذا منصوص كلام العلماء الاثنين وقد سمعته في سطح الحرم يدرس وكنت أحضر وقتها. حتى رجعته ذهبت للقصيم لأدرس عنده فمشيت وراءه وكان هي نمشي حافير والبيت بعيد يرجو حديث كل خطوة حسنة ويرجو أيضا العمل بحديث أبي موسى. كان النبي يأمرنا بالاحتفاء أحيانا فكان يمشي حافي الشيخ أحيانا فتبعته وأمشي 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 مسافة طويلة من مسجد البيت يرجو أن كل خطوة حسنة. فقلت يا شيخ ذكرت لنا بالحرم أن أفضل عبادة في زمننا هذا طلب العلم، يعني ألا يخالف يا شيخ هذا ظاهر حديث البخاري عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر من الحجة. فالصحابة أهل علم وملازمين للنبي فعرفوا ويعرفون أفضل الأعمال، فما سبق لذهنهم يا شيخ إلا الجهاد، قتال في سبيل الله، تخرج المهجد الروح في سبيل الله، وش بعد هذا؟ قالوا ولا الجهاد. فكونهم يا شيخ يقولون ولا الجهاد دل أن المتقرر عندهم أن أفضل الأعمال الجهاد، فما قالوا ولا طلب العلم. فما أجدني الآن مغتبطا غبطة مثل تلك الدعوة التي دعاها لي ومنصرف من عبادة ويمشي في عبادة. الرجل إذا رجع من بيته أيضا تحسب له خطواته. فقال لي فتح الله عليه، فأسأل الله أن يكون أجاب الله دعاء الشيخ. قال لكني في باب فضائل الأعمال أسلك فيها، يعني يقصد مسلك ابن حجر، وهو أنها اختلفت أجوبة النبي في فضائل الأعمال. فمرة قال أفضل المسلمين من سلم المسلمين من لسانه ويده، مرة أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، مرة ذكر الله، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكى على أمريكم وأرفع درجاتكم وخير لكم من تنفق الورق والذهب وتلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم فيضربوا أعناقكم، ذكر الله. فلما يقصد الشيخ تنوعت هذه الأجوبة، صرت أنظر إلى حال الزمان وحال الناس. فالرجل إذا جاءك مثلا يستفتيك وفي لسانه غربة، في غربة لسان، في تطاول، فتقول في حق أفضل عمل إيش؟ من سلم المسلمون لسانه. إذا جاهدت نفسك مسكت لسانك أفضل عمل الحق، أنك تجد نفسك يجد نفسه يعني منجذب تيار قوي في نفسه لن يتطاول. فإذا جاهد نفسه ومسك لسانه هذا أفضل عمل الحق. نأتي لشيبة ما ستجي جاهد ولا يطلب العلم في السرير، أفضل عمل الحق إيش؟ الذكر. نجد في مكان فيه مجاعة ما فيها طعام يموت الناس كل يوم من الجوع، أفضل أعمال فيه إطعام الطعام. ينتشر الجهل حتى الناس يجاهدون يقتلون أنفسهم في غير سبيل الله، في غير علم، في غير علم يخرجون أولادهم إلى آخر، وجهل وجماعات وأحزاب. فأفضل العبادات يكون حينئذ وشو؟ قال ولذلك أفتيت بهذا. هذا مختصر كلام الشيخ مع شرح مني طبعا، هذا مختصر كلامه إني أفتي في باب أفاضل العبادات في حسب الزمان. فأنتم الآن وأنتم تأتون بعد الفجر في مسجد أحمد بعد المغرب في تراكم في أفضل الأعمال وأنتم لا تشعرون، لكن احتسبوا فقد يضيع عنكم هذا بالاحتساب. احتسبوا أنكم في خير عظيم. وإن الإنسان أحيانا وهو يسوق السيارة أو ينام يردد في ذهني أنا أموت تخرج روحي واجه في القبر ما واجهه الناس. نعم كما كنت تقول أنا حج أنا ذبل من عرفات أنا أرى وأرى، كل هذا الذي كنت تقوله قبل الحج ورأيته في الحج سيكون كذلك إذا قبضت روحك فجأة، سواء في سيارتك أو في منامك تقبض روحك في أي وقت. تعاين الشيء اللي كان يقولون في خطب الجمعة ملكان أسودان ينتهرانك تسمع قرن نعال إلى آخره، تقوم الساعة تفشر عريان إلى آخر، نفس اللي كان يقال لك في الحج ستجده من عرفات والناس يذهبون ورأيت بنفسك كل شيء. كذلك ترى بنفسك كل شيء في القبر وتسمع الملائكة تكلمك وتراجع رسل ربك، وانت عارف انك مقبل على ربك، لا شك انك تحب ان تموت على احسن خاتمة. فسؤل المبارك عن احسن خاتمة يموت عليها الرجل، اهي عند امي برها ام مجاهدة في الصف الاول ام بإنفاق كل ما عنده في سبيل الله مال ويموت بعد ما أنفق توفي. فقال المبارك لو كنت أعرف أن حتفي غدا وحب أن أموت وأنا أطلب العلم، يعني كان يحب أن يموت وهو مثلكم قاعد يسمع الحلقة ثم يتوفى، يقول هذه أحسن خاتمة عندي، وهو إمام يعرف الفضائل. وقال إمام أحمد لا شيء يعدل العلم من حسنت نيته. قال وكيف يحسن نيته يا إمام؟ قال ينوي إذا حضر حلقة رفع الجهل عن نفسه، كما ذكرنا في صدر الخطبة ما أنزل الله ولد آدم في الأرض يسكنونها إلا ليستصلحوا أنفسهم ويستصلحوا غيرهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أنفع الناس للناس، ولن تنفعوهم بمثل العلم. لن يهدي رجل جليس لرجل هدية مثل أن يذكر له فائدة سمعها من درس، أفضل من ساعة يعطي بها قيمتها 100,000 كلمة علم سمعها من خطبة يهديها له ويعمل بها جاره أو صاحبه، أقسم بالله أفضل من يهديه ساعة أنيقة 100,000 علم يهديه إياها. ولكن هذه النعمة تحتاج إلى شكر حتى تدوم. يعني كم أعرف من طلبة أعرفهم بأسمائهم، جلسوا السنة الأولى الثانية الثالثة ما ثبتوا، ثم انصرفوا للدنيا وتركوا الحلقات ويتبسم ويحرك رأسه مشغول ولا يدري كم فوت من خير وهو غائب، آلاف المسائل راحت عليه، وكان يمكن يترقى في الجنة أكثر وأكثر لكنه انعزل، عزله الشيطان وكبله بالدنيا. قال ابن القيم نحن ترى أسرع عند أسرنا إبليس أنه وسوس لأبينا آدم فنزل الأرض، فكيف تفكر حينئذ كيف تطلق نفسك لترجع إلى بلدك الأصلي وهي الجنة كنت فيها أنت في ظهر أبيك؟ نفك عنك الأس واحمل عنك الأغلال بطاعة الرحمن ولم تطيعه مثل طلب العلم، لأنك لن تعرف الطاعة التي شروطها الإخلاص والمتابعة إلا بطلب العلم. فإذا أخللت أو إذا قصرت همك في طلب العلم ستعرف الإخلاص، كلنا نعرف الإخلاص لكن لا تعرف الاتباع، فتذهب إلى عمرة تبتدع في العمرة تفعل أخطاء كثيرة، تكلم والديك تفعل أخطاء كثيرة في عند مكالمة والديك لأنك ما طلبت العلم ولم تعرف كيف تعبد الله على بصيرة. وذلك جاء في الحديث الذي خرجه ترمذي في جامع حديث الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق الجنة. إذا طلبت العلم يسهل عليك معرفة طريق الجنة، فإذا لم تطلب العلم صعب عليك معرفة طريق الجنة. فالنصارى ظلوا طريق الجنة وسماهم الله ضالين لأنهم لم يطلبوا العلم وعبدوا الله على غير بصيرة، فحينئذ دخلوا النار. هذا ما أحببت أن أنبه عليه وأزيد بأني نسيت وتذكرت قبل أن أنتقل للموضوع. فضل الحلقة نفسها، الحلقة لها فضائل كثيرة، فضائل كثيرة من فضائلها الأخلاقية تهذيب النفس. فكونك تقعد في الحلقة ساعة ونص أو ساعة ممتثلا أمام أستاذ يشرح تلقى عنه، هذه فيها تزكية لنفسك، لأن أكثر الذين دأبهم في المجالس المقاطعة والمشاجرات ما عندهم صبر، صاحبهم في المجلس يتكلم بكلمة أول ما يشعر أن طرفها بدايتها يخالف ما هو عليه يقاطعه، فتصبح المجالس عبارة عن مشاجرات وتقسو فيها القلوب. لكن طالب العلم تعود على الصبر، يسمع من الأستاذ ساعة ونصف يسمع فيكتسب خلق أنيق رفيع في التعامل عند المحادثة، هذه من فوائدها. فإنك كما تحب الآخرين يسمعوا منك ينبغي أن تسمع الآخرين حتى ينتهوا من كلامهم، ولن يعرف أول الكلام حتى يتم آخر كما قال الشافعي أو غيره. في حلقات العلم تتهذب نفسك مع الأيام، تعرف كيف تسمع من الآخرين، وأول العلم السماع، والمقاطعة والمشاجرات في المجالس ترفع البركة بها. ما الدليل؟ ما رواه البخاري في صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأنبئكم متى ليلة القدر، فتلاحى رجلان في المسجد تخاصمت شاجرة، قال فرفعت. قال ابن حجر: هذا دليل أن المشاجرات والمقاطعات يعني في المجالس تنزع معها البركة. انظر بركة عظيمة، معرفة القدر نزعت من أجل المشاجرات. طالب العلم عنده صبر، لأنه جلس سنين وهو يسمع من الشيخ، فصار عنده أدب مع والديه يسمع، مع جاره يسمع، فصار إذا توفي يذكر له الناس فقط الخلق الحسن، هذا السماع والإنصاف، يثنون عليه ويدعون له. فانكسرت نفسه وتواضع. وذلك آفة جماعة التبليغ ما هي؟ أن يرى الإنسان دائما نفسه صاحب علم، يطوفون بالجهلة، يلقون مواعظ في المساجد فلا يرخي رأسه ويذل في زعمه بسماع الخير والعلم، فذلك لن يجلس تبليغي في مجلس علم، بل يعادون أهل العلم ويعادون العلم ويرون أنه يضيع الوقت عن الدعوة ويشغلها ويسيء الظن في العلم وفي أهله وأنهم مشغولون به عن الدعوة أو غير ذلك من المخازي، نسأل الله العافية. ومن فوائدها مغفرة الذنوب وموافقة الآية التي ذكرها أخوكم، لأنه قال: والله يعدكم مغفرة منه إيش، فإنك إذا حضرت حلقة العلم تغفر ذنوبك، فإذا طاعت الله وحضرتها طاعة له وهو القائل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم فأطعت الله فجلس، صارت المغفرة لك، لأن الله النبي قال كما في حديث أبي داود الطالوسي من حديث أبي سهل الحضرية: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، مغفور، قد فعلت ذنوب قبلها غفرها الله لك بحضورك. وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنا، سيئتك في حق جارك، سيئتك في حق زوجك، سيئتك إن شاء الله الله يبدلها لك سيئة حسنة قبل حضور الحلقة، بدلت سيئاتكم حسنة. الثالث: أن العالم فيها في الغالب يذكر آية ويتلوها يفسرها أو يستدل بها فيكون كالتفسير، والنبي يقول إيش: اجتمع قوم في بيت من جهة يتلون كتاب الله ويتلى رسوله في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. إذا من ذلك أن الله يذكرك في من عنده من الملائكة ويثني عليك: ما اسمك؟ اسمك محمد، اسمك خالد، اسمك أحمد. والله إنه شرف عظيم يا إخواني، ونحن نجد أن واحد منا يقول اليوم ملك هذه البلاد ذكرك، قال: والله هذا مواطن طيب وله أفضال ودنا نخدمه وله إلى آخره، يطير قلبك فرح، يقول: ذكرني ملك من ملوك الدنيا، لعل تسهل لي أشياء صعبة إلى آخره. فكيف لو بلغ أن ملك الملوك علام الغيوب ذكرك باسمك عند أشرف خلقه أو من أشرف الملائكة باسمك، لأنك حضرت الحلقة اللي يدرس فيها وحيه، هذا يدل على تعظيمك له سبحانه، فشرفك بهذا أن ذكرك باسمك عند ملائكة، هل في شرف أحسن من هذا؟ ليش اليوم يسمون احتفالات ويقولون خالد قاسم فضل جائزة، هذا الذكر وش يسوي عنده إحساس بالشرف أنه ذكر عن من؟ عنده ناس جو أمراء منطقة وجو وذكر باسمه وسلم جائزة. فلما عرف الناس هذا بدأوا يسوون الحفلات لتشجيع بعضهم بعض على بعض الأعمال لقيام بها الإدارية، عرف أن الغريزة هذه موجودة، الإنسان يحب أن يشرف اسمه عند عدول الناس يحبونه ويدعون له. فإذا عرف أن اسمك يذكر في السماء من رب الأرض والسماء عند ملائكته كيف حالك؟ ألا ينبغي أن تغتبط بهذا وتشكر الله أن زين في قلبك حضور حلقات العلم، وزين في قلبك الابتعاد عن أهل الشر لأنهونك عن الجلوس إلى أهل العلم للتأويلات الفاسدة إلى آخره، عوان الشيطان لا شك. والله الإنسان أحيانا يكون ليس له عدو إلا نفسه، يفعل المعاصي فيضيق صدره في ضحى قاتل العلم وينصرف عنها، انصرفوا فيكون الله صرف أصل قلوبهم. قال ولو علم الله، لو علم الله فيه خيرا خيرا، إذن ما فيه معصية تظهر مثل الإعراض عن العلم معصية، لا شك إذا كان علم ضروري تحتاج إليه في التوحيد في الصلاة لا شك معصية لك ما تحضر، فاعلم أن هذه المعصية ظهرت من أخيك قد انصرف عن حقات العلم وتتساسل عنها أن لها أخوات، شوفه يتساهل في مقاطع اليوتيوب، شوفه ما ينكر منكر، شوفه مع الأيام انصرف، لابد، لأن الله سبحانه وتعالى قد علم شرف هذا العلم، فلا يزين في القلوب حضوره إلا من الشرفاء أهل الشرف، أما من دنس نفسه من العاصي فهو لا يستحق الحضور، ولا تأسى عليه، شفت بدأ تذر والله أنا كذا اتركه، لأنه لابد أن فعل معصية صرف بها أو من بعدها، ولو كان صريحا لقال إيه والله أذكر أنا فلان ظلمته وكذا، بعد ما ظلمته وصرت مبالغ في ظلمه صرت ما ودي أحضر حلقات أو 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 إلى آخره. ولذلك على المسلم أن يحمد الله إن وجد نفسه مزين في قلبه حضور حلقات العلم، محبة أهل العلم، إذا رجع البيت يذاكر هو أهله الدرس الذي قرأه في الحلقة، ويتراسل هو أهله في الفوائد سمعها في الحلقة وغير الحلقة، يحمد الله فإنه في نعمة عظيمة. وبحكم ما أحيانا أعالجه من اتصالات تأتيني يستشيرون فيها في مشاكل أسرية، وجدت أن أغلب البيوت سبب ما يحصل فيها من جحيم من طلاق ومن عنف وضرب شديد وطرد من المنازل، يعني اتصلت بي امرأة كنت آخر الليل مسكينة أو حصل لها هذا أو في أثناء الليل، ما رأى زوجها يعاقبها إلا بفضحها، كيف زعل منها، ولما وصل إلى المنزل زعل منها، فذهب هو يعرف أن عنده نسخة من مفتاح البيت، غير لها الكيلون، وجاءت مسكينة مفضوحة لا تعرف وين تروح، اتصلت تستشيرني إيش أفعل في الشارع، لا شك مهما أغضبتك الزوجة المرأة عورة تستر، خليها ودخلها البيت وخلي أخوه يجي يعني يتفاهم معك أو أبوها أو إلى آخره، تخليها بالشارع، تخليها بالشارع، لا طلب العلم، لو عرف معنى الحرمة معنى العرض معنى إلى آخره. فإذا كل هالمشاكل من أعظم أسبابها تخلية البيوت عن العلم، ما يخلي زوج يسمع دروس بث مباشر ولا يجيب لها كتب ولا هو يعلمها، غفلة في غفلة، ثم تذيقه الجحيم بسوء أخلاقها، ثم يقول من أين؟ منك أنت تهاونت بتعليمها وظننت العلم فقط لك، فلا تسأل بعد كذا ما يحصل لها. وأذكر شخص عنده علم تتوسل له زوج تقول له علمني فلا يجد لها وقت، هذا غلط، غلط كبير، علمني ثم لما تساهل في تعليمها ذاق وبال أمره في جحيم أخلاقها معه، ويتوسل بدا يعلمني علمني. وأنتم تعلمون حال مكة قبل أن يأتيها رسول الله يعلمها إيش كان حالها، رديئة، البغايا نصبين الرايات، رحت مثل الحاضر يدخل يزني فيها تطلع، وإذا كانت الراية ممكن نازلة معناه في واحد جوه يعمل عمل السوء، خلاص انتهى، رفعت الراية يمكن مرة ثانية أو لهم طريقة ما أدري ما هي، كل مراحل مساء نعم والنصب يذبح لها، والبنات النساء والرجال عرات، والمرأة إذا طلقها إذا مات عنها زوجها سنة ما تغتسل، وإذا خرجت لكي تنتهي من عدتها تشوف أي دابة في زعمها تفتض بها تحك ثم تموت من شدة الرائحة. سنة في حرم مكة والحش والخيمة صغيرة وحرارة وتتحمل ومرض. جاء الرسول ذكرهم بالوحي، قل لا تفلحوا، علمهم، وفي آخر ما علمهم لا يطوف بيت عريان ولا يدخل مكة يعني مشرك. فلا زالوا في علم حتى ترون ما رأيتم، ما نشوف امرأة تجدر تطوف حول بيت عريان ولا ما في ولا رجل عريان. فالعلم له فضل عظيم، ولذلك الرب من شرف العلم جعل طائف البشر هم فقط يشهدون بألوهيته. من هم الأمراء الملوك؟ لا، التجار الأغنياء أصحاب الفخامة والمأدبات الكبيرة والناشين؟ لا لا، العلماء ولو كانوا فقراء تجد عالم حي مديون. الرسول ماتوا مديون ما يضره، لكن علم. مات النبي ودرع مرهون عن يهود، فقال الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أشهد نفسه سلم ملائكته سلف من شهود أنه إله يستحق الألوهية. أعظم مسألة أشهدهم عليها. ألا يدل ذلك على أن أهل العلم عدول؟ فأحسن الظن فيهم حينئذ في تصرفاته، لا تحمل تصرفاته من أسوأ تصرفا، لأن الله عدلهم، فليس لك أن تخترق العدالة هذه برأيك فيعذبك الله. ولذلك جاء من حديث حسنه بن عبد الهادي يحمل هذا العلم من كل اللي خلف عدوله. فإذا رأيت رجل يحمل العلم فأحمل الاحتمالات من تصرفاته على أحسن المحامل، لأن النبي ذكر ما دام حمل العلم يحبيه الله بالعدالة، وهذه حكمة من الله. هذا أنه حمل العلم ولم يحمل عدالة فكيف يقبل؟ ما دام حمل العلم من مصدر صحيح وفي إخلاص فالأصل أنه عدل حتى يتبين لك خرق العدالة هذه ببدعة يفعلها إلى آخره. فالأصل أنه عدل، وهذه العدالة العامة في أهل العلم لتسمع منهم العلم، هذه التزكية العامة حكمة حتى تسمع منهم العلم ولا تخترق هذه العدالة بتوهان الرأي فيهم وإسقاطهم كما تفعل الحدادية قبحهم الله، الذي لا يتركون لكاد يتركون عالم إلا أسقطوه، ويتسامعون كما سمعت بعد ما يبث السموم يروحون المشايخ عشان يتكلمون في معلم علم حتى يوصل للي يجلس إليه وإلى آخره. يتسامعون، ها لا زال في حضور عند الشيخ؟ نعم فيه. ما في ولا أحد يحضر عنده، الله أكبر، هذا اللي يريد أن يوصلونه. تسمعهم فقط أن ما عاد صار أحد يحضر عنده، جرائم جريمة. كيف يتعلم الناس الصلاة والصوم والزكاة؟ هوى، وقد يدخل فيه الحسد أو غير ذلك. على كل حال، ما رأيت في هذا المجلس مثل الفضلين، شهادة الله وثناء الله، يعني من أفضل ما سمعنا في هذا المجلس والخاتمة. أما الخاتمة فتمني الأئمة أن يموتوا على طلب العلم خاتمة لهم، وقول لما أحد لا شيء يعدل العلم، وقول النبي أصلا فضل العلم خير من فضل العمل، فقدم النبي عبادة طلب العلم فضل عبادة طلب العلم على فضل الحج النافلة والعمرة النافلة، كما قال الشافعي أفضل النوافل طلب العلم أفضل من الحج. لو تعارض درس علمي مع حج 7 أيام جاء عالم يشرح لك متن فقهي والحج، يجب أو ينبغي أن تبقى لتطلب العلم أفضل من الذهاب للحج النافلة، هذا واضح، لأن النبي قال فضل العلم خير من فضل العمل. الثاني أن الله يذكرك في من عنده. الثالث أن الله صرت يوم من أهل العلم سيشهدك، قد أشهد مثلك على وحدانيته وأعظم مسألة. الرابع وهذه سبب انشراح قلوب العلماء دائما وطلبة العلم، لا شك أنكم بعد ما صرت تطلب العلم دائما تحسون صدوركم مشروحة أحسن ما كنتم عاما من قبل، صلون صومون لكن غير طلب علم، وهي ديمومة استغفار الخلائق لكم إن كنتم طلبة علم مجدين، فإنه جاءت روايتان عالم وجاءت رواية طالب علم، إن الله وملائكته في السماء والأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير، في رواية على طالب العلم يستغفرونها. هذا الاستغفار من هذه الفئات الكثيرة من الأرض، الجراد، الفراش، السمك، الحوت، الأشجار إلى آخره، العفو، الأرواح، هذه كلها لا شك أن لها أثر على قلبك، لأن الذنوب هي تميت قلبك. فإذا غفر لك أول بأول باستغفار هذه الخلائق لك، دائما تحس براحة، حتى وانت في بيتك، حتى وانت في بيتك ما تنزهت وانت في راحة. شاب آخر الآن لا أراه أيضا لعل له عذر من عدم حضور اليوم، حدثني قال كنت في بعض البلدان العربية وأنا من جنسيتها، وبلاد أن تنتشر فيها الخضرة والماء والهواء العليل، وأنا زرت بلادهم وأنا أعرفها جيدا، وهي كذلك بلاد مباركة جميلة الخضرة، الماء البارد الطيب، والفاكهة، ومتاع الدنيا الحقيقة. فقال وأنا في عرفنا كغيري من أهل بلدي أكثر من النزهة، كل يوم أو يومين نزهة، نخرج إلى البار نصطف الرمان أو نزهة، نزهة في نزهة، تعودت على النزهة. صارت لي إقامة في السعودية فجاءوا هنا، فلما جاءوا هنا سكن في فندق ما معه زوجة يمكن طفشان على ما يقول عامة، قال كذا يروح للبحر مرة هسكريم مرة مشوي مرة، يقول أيضا جيت على حالي نزهة على الساحل في جدة، على جاء أهل الخير جزاهم الله خير، قالوا في حلقة فيها درس بخاري في كذا في كذا احضر معنا. استجاب الرجل وحضر، والله يحدثني هو إليته هنا حتى يحدثكم هو، يقول فلما حضرت ووفي علي نعيم انشرح في نفسي من الحضور، لعلها استغفار الملائكة استغفار الخلائق، يقول فلا أجد نفسي إلا تقلصت النزهة من حياتي، وين راحوا ما فيه، يرجع منزله على سريره مختبط منشرح، نعم، وربما لا يتدمر قليلا ولا يتغير إلا لم تأتي انقطاع الدروس في سفر الأستاذ أو الأعياد، ثم ترجع له حالة الطمأنينة بعد ما ترجع الدروس مرة أخرى. فهنيئا لمثله، لأنه علامة الإيمان، من سرته حسنته وساءته إيش سيت ذلك المؤمن. أما بالعكس يقول حضر طول الشيخ هذا ما عرف الحسنة، ما عرف الحسنة، تائه بعد، ما عرف قيمة ما يفعل. نعم مثل رجل التقط في الأرض زجاجة عجبته، نظر فيها نظر فقط ثم رمى بها، فجاء إنسان يقيم الجواهر قال مجنون هذه، هذا تساوي لها 10 مليون، هذه الزجاجة رماها ألماس تسوى لها 10 مليون كبيرة، رماها كأنها قطعة زجاج. فالأخ أخذها واحتفظها سليم السحر، حطها في خزينة وغلق عليها، هذا هو السببها لم أعرف قيمتها. كذلك تجد يحضر حلقة رجلان، رجل ينظر في الساعة متى ينتهي المعلم، أنا جاي مع واحد وبنرجع ومنحرج وجالس، وآخر يتجدد في نفسه الإيمان والفوز بفضل الرحمن عليه، نزين في قلب الحضور وتجدد، هذا تجدد الشكر في نفسه ويجد انشراح ويرجع بيده من شرح ويطعم الطعام ومن شرح، شتان بينهما. فالمؤمن علامته أن تسر حسنته، إذا فعل حسنة خاصة حسنة طلب العلم، ذكرنا أن أفضل من الحج والعمرة والصلاة النافلة كما نص على ذلك الأئمة كالشافعي وغيره. فأحس أنه فعل عبادة وسر، فهذا المؤمن لما يعرض ويتخلص عنده الحضور ولا يحضر، ويعرض وينام في بيته ويحس انه ضاق صدر ليش ما حضرت، ويرجع يحضر مرة اخرى، فذلك المؤمن انه ساءته ايش سيئته. فالذي لا يعد لا يهتم بذا ولا ذا فهذا بعيد عن مصاف مراتب اهل الايمان الحق. فالله اعلم ماذا دخل على قلبه من حب الدنيا وغير ذلك. واما موضوعنا بعد هذه المقدمة الذي وعدناكم فيها أن نجدد اللقاء أو العهد بها، مسألة مهمة جدا، يعني بعد ذكر مقدمة في الهمة في طلب العلم، مسألة مهمة جدا، وهي كيف يدرس الطالب ليكون حصيلة علمية تؤهله للإفتاء أو تؤهله لرفع ما أوجبه على عنقه رب الأرض والسماء. فلا شك أن الطلاب يختلفون، فمنهم من يحضر حلقة ويجد في نفسه قوة عقلية والحمد لله، يهضم ما يقول الأستاذ، وإذا رجع يذاكره زوجته يهضم مقوال العلماء ويفهم الأصول ويفهم، فهذا مؤهل أن يصير يوم من أهل العلم، أعطاه الله قدرة. الآن حلقة الإمام أحمد، هو طالب، الإمام أحمد عمره 21 سنة، كم كان يحضرها؟ آلاف كانوا يسمعون الحديث. من تخرج؟ أحمد ويحيى بن معين، يعدون. فمو شرط كل واحد في الحلقة يصير إمام، فيكون يعدون على أصابع ربما ولا. فمنهم من يحضر حلقة وهو مؤهل أن يصير من أهل العلم. طيب، فمن وجد من نفسه قدرة عقلية لهضم الكلام وفهمه، وهو يرى تقصير الناس في طلب العلم ولا يجد علماء كافين، ووجود العلماء جنس العلماء في الأمة فرض إيش؟ كفاية. لا بد أن يجد فيه معالم بيجي عنده، لا بد. ومعنى فرض الكفاية أنه إذا ما حس الكفاية أتم كل أهل القدرات. فمن آنس من نفسه قدرة حضر ولو درس واحد واستطاع يهضم زملاء يسألونه، هو فاهم، هم مفاهمين، المهم بقران عرف أنه يفهم وعنده قدرة يصبح من أهل العلم، ثم قصر همته، أشغل نفسه بالزيارات والنزهات وقيل وقال، هو آثم. لأن فرض الكفاية معناها أنه إذا قام البعض سقط الإثم الباقين. من الذي يأثم في فرض الكفاية؟ القادرين، وهذا قادر فيأثم. فعلى من آنس من نفسه قوة أن يشغل أوقاته بالعلم ويتفرغ، ويطلب من والده أن يتفرغ، كان يعمل معه في عمل، قل فرغني يا والدي، ويطلب من الله أن والدي يوافق، فرغني أدرس، كما فعل الشيخ الحكمي رحمه الله، الشيخ القرعاوي بالحكمي. الحكمي أظنه كان يرى الغنم لوالديه ويشتغل لهم، بار بوالديه سبحان الله، جاء المنطقة القرعاوي، المنطقة الجنوبية، حضر عنده في الدرس أو كلمة في المسجد، جاء يسأله، فوجد من الشاب نجابة درس عنده بعض الحلقات، فشاف فيه نجابة، يعني يمكن أن يصبح يوما من أهل العلم، تفرس فيه الشيخ القرعاوي. ومع الأيام ترى تفوق الحكمي على القرعاوي في العلم سبحان الله. فحينئذ جاء الميعاد ليرحل فيها القرعاوي من المنطقة، فاستعان بالله يمكن، وكلم والديه، خل الولد يجي معي وهم يحتاجونه يمكن. المهم ذهب وزار والد، الشيخ الحكم المعروف، وأقنعه، يعني إن في نجابة ولا تضيع فرصتك، ولدك إذا صار عالم إلى آخره، اقتنع الأب وصار ما يراد الولد، فصار يطلب العلم وسمع من القرعاوي ونبغ الولد، وصار من كبار أهل العلم المعروفين. الآن توفي في سن صغيرة وكتب تدرس الله، أدرك لأنه الشيخ أنه لابد في العلم من وقت، ما يصلح تجمع بين، يعني كان شيخنا الغديان الأصولي رحمه الله كان إذا جاله السائل وسأله سؤال يسأل إيش درست، فإذا قال والله إيش تعمل عفوا، فإذا قال والله أنا مهندس، مهندس معناه يطلع من عمل الساعة 4 تعبان شوي، يسمع كلمتين يسمع صح، يصير عنده علم لكن ما يستطيع يفهم هالمسألة لأنها تحتاج إلى تفرغ إلى آخره، فكان يسأل عن مهنة الشخص. لما يدرك الشيخ أن العلم يحتاج لتفرغ، هذا ليس مني من قولي لتبعدوا من كان منكم مبتلى بعمل ابتعد عن العلم، لا، قد يبارك الله في وقته، مثل بارك في وقت أبي هريرة، تعرف على النبي قبل وفاته بكم سنة؟ 4 سنين، أفتن عن خيبر، فكان أروى الصحابة، الله هو اللي يبارك فيه حتى كان يقول لبعض مشايخنا يقول رب طالب علم يفتح الله عليه البركة اللي عنده إخلاص وهمة في الطلب فيقرأ عند الأستاذ في سنتين فيستفيد منه أكثر من طالب لازم 10 سنين. فتح من الله، فتح من الله. فانظر في قدراتك حينئذ، فهي نفس قوة، وأن تحضر عند الأستاذ تفهم تخريج المسألة وعلة الحديث وتفهم لغة العلم إذا شرح لك، فيجب عليك أن تبني مكتبة في بيتك. هذا ما هي تسلي حتى الزوار يقولوا ما شاء الله طالب علم وعالم خلنا نحترمه حتى نخدمه، لا حرام، هذا لله وجوبا عليك، ليس لك اختيار. نفس من نفسك رشد وقوة علمية كما نص عليك بعض الفقهاء أن تطلب العلم تشغل وقتك به. فليس بجيد أن الله أعطاك ذهنية قوية وذكاء ثم تصرفها في الدنيويات والناس محتاجين علماء. أنا أفتيك الآن أن الناس في حاجة كبيرة العلماء كبيرة، خاصة بما حصل لي بتطوار في المدن الحمد لله والبلدان من الهند والصومال والمصر، وصار لنا فيها لقاءات علمية مع الشباب وأسئلة، محتاجون والله يا إخوان علماء في مختلف بقاع العالم. حتى المملكة العربية السعودية بعد لم تكتفي، مناطق فيها تروح وراء الجبال جهلة وناس يحتاجون من يقيم عندهم مدرسهم، جهلة ربما يتممون في كل وضوء. لا يزال الناس يحتاجون علماء، فحينئذ يجب أن تجتهد في الدرس وتنظم نفسك وتشتري الكتب وتعلق وتراجع المعلم حتى يفتح عليك، لأنك يوم استفتي الناس. القسم الآخر قسم لا يأنس منه، هذا يضبط مسألة سهلة وتفلت منه مسائل كثيرة، وذكرت مسألة من كثير من المسائل كأنها طلاسم يتكلم بها المعلم ولا يفهم. هذا له ثواب الحضور لا شك، ولا يترك الحلقة أيضا لأنه سيسمع في الحلقة ما سيفهمه ويكفيه أن ينصرف وقد غفر له، وأنه داخل في قوله في مثل قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة لن يجد أحسن من طلاب العلم يأوي إليه مجالسهم، أحسن مجالس الفسقة وأهل القهاوي وأهل ولا، فحينئذ يستفيد. فكيف يبدأ طالب العلم الطلب؟ أولا عليه بالمتون المختصرة، فمن ضيع المتون لم يحرز الفنون، ومن ضيع الأصول ضل الوصول، فلا بد يكون له أصول يحفظها، متون فقهية مختصرة، متون حديثية، متون أصولية حديثية وفقهية وقواعد، في كل فن يحفظ مختصرات. أما إذا رمى بأكتافه فغاص في المطولات كان يشبه الغواص الذي غاص وليس له إيش آلة، وإيش يحصل له؟ حدثني بعض إخواننا اللي يغوصون وهم يشوفون مناظر جميلة تحت البحر. كان لنا في مكتبة قديم كنا نجلس يعني مع أخوان لنا في المكتبة في بعض القطاعات العسكرية، كنت أول ما توظفت هناك في القطاع العسكري في المحاضرات الشؤون الدينية، فكان أحد الغواصين يخبرنا أنه كان نزل تحت عمق 12 متر أو تحت، ما أدري من مزح معه أو افتلت فما استطاع يرجع هذا ليتنفس، كم أمامه حتى يصعد فوق دونه ربما الموت. فقال لي فصرت أجازف لأن بدل الأكسجين يقل في بدنه أبي يطلع، فكانت آلة الغوص هذه هي التي أنقذته بعد الله من إيش. كذلك الإنسان، قلت له أرني أكتافك في المغني في كتب المطورات لأهل العلم، قال ما اختار أقوال شاذة وظن أنها صواب وصار يحدث بها الناس، فعليه نتأصل أولا يقرأ المختصرات رواية واحدة للإمام أحمد مثل كتاب إيش العمدة في الفقه، وهذا الذي أفعل في الدورات العلمية لما أذهب مناطق نائية مثل آخر دورة في جيزان بدأت معهم في العمدة رواية واحدة للإمام أحمد بدليلها. قالوا لي نريد كتاب البيوع، جوني جماعة منهم قبل نبدأ الشرح في فضلاء والله صالحين، قال نريد كتاب البيوع. قل طيب سائلكم مسألة واحدة، لو وجدتم عليه في باب الطهارة بدأت لكم في باب البيوع ولن أسألكم. ما هي؟ قلت لهم إنسان عنده يعني نهر جاري وأمامه حصوات من حجر، هل يجوز أن يترك البحر والنهر الجاري ويستجمر بالحجارة ويترك الماء؟ قال لا يجوز. قلت إذن الطهارة غدا إن شاء الله، ويدل على جواز حديث المغيرة بن شعبة في موطأ مالك داية العلم، وأن المغيرة تبعه في داوة من ماء، فالنبي لم يتوضأ بها، فالنبي لم يستجمر بها، استجمر بالحجارة ثم توضأ. قال ابن عبد البر في الاستذكار فدل على جواز الاستجمار بالحجارة مع وجود الماء. فيعطي الطالب حجمه ويعرف قدره، ولا يطلب ليقال والله درست البيوع ودرست الموطأ ودرست البخاري، هذا شيء به يتعلم لينجو من النار فقط، ينجو من النار، ينجو هو عياله من النار. ففي الفقه يقرأ العمدة، وقد أحسن شيخنا صالح الفوزان بهذا التصنيف الذي نقرأه في كل جمعة، بعضكم ما أعرف قدره بعض ربما، وهو تصنيف جيد، وشكرت أكثر مرة الشيخ عليه وقلت له نحن ندرسه بعد الجمعة أكثر من مرة، وجزاه الله خير، فكانت حلقات إذاعية أضاف الكتاب فيه من نقولات عن شيخ الإسلام ابن القيم مع سهولة في العبارة، ومعروف الشيخ بفك الرموز الصعبة التي في كتب الفقه، وأوتي قوة في العلم وصنف هذا الكتاب. فالبعض أول ما نبدأ نقرأ فيه ينصرف، اسمع الكتاب هذا يا أخي لا تنصرف تتغدى ولا تتعشى ولا، اقعد اسمع الكتاب هذا كتاب الملخص الفقهي تستفيد منه فوائد كثيرة. وفي الحديث عمدة الأحكام لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، أتى بالحديث المتفق عليها، هناك في المتن رواية لإمام معروف الإمام أحمد، شيخنا صالح كنت له زيارة بالطائف فحدثني برنامج الفتاوى اللي يصنعه المشايخ عند إفتاء الناس، قال يجينا المسائل فندارسها نحن والمفتي وفلان وفلان من هيئة كبار العلماء، قال فلا يعني نتعصب لإمام أحمد، بحسب ما ظهر لنا من الأقوال بالدليل نأخذه، وهذه أحياها في الهيئة أكثر من أحياها شيخنا بن باز صاحب حديث كان رئيس الهيئة، فقال نرجح بحسب إيش الدليل، وهم الآخرون على ذلك، لكن أكثر من أحياها الشيخ إنه هو رئيس اللجنة، وخلنا نبحث في حديث كذا كذا، فمع الأيام لا شك يصبح هذا سياسة اللجنة الرجوع ليش الحديث. قال فإن أعيان الأمر فلم نجد دليلا في المسألة أخذنا بقول الإمام أحمد، وهذا له أصل، قال الإمام أحمد المسألة إذا لم يظهر لي فيها دليل أخذ فيها بقول الشافعي أجعله بيني وبين الله، هذا خير من أخذ بالرأي، يثق لصاحبه من أهل العلم يقول بحثها واستفيد منها. العمدة في الفقه عمدة الأحكام أتى بالحديث في أبواب الأحكام الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم في الغالب، إذا صعدت في هذا الباب اصعد إلى إيش بلوغ المرام، لأنه توسع، فصار يأتي بحديث السنن والطبراني والبزار فوق المتفق عليه بلوغ المرام لابن حجر. توسع، اقرأ سنة أبي داود ولا تتحسر تقول لكن ولكن عمت الأحكام درسناها في هذا المسجد انتهينا منه وقت ما كنت حاضرا، انتهينا منه في نحو 6 أشهر في هذا المكان ما حضرت الحمد لله. سنة أبي داود تخصص في الأحكام وأنت تدرسه الآن، فترتقي بعدها في سنة أبي داود وأنتم تدرسون الآن كتب صاحب جامع الأصول، تدرسون في هذا المسجد والحمد لله موطأ مالك، وقد جعل بدل سنة بن ماجه صاحب جامع الأصول، تدرسون البخاري مسلم الترمذي أبو داود سنة النسائي. سنة النسائي سيكون لقاؤكم فيها أول أربعاء هذا مع الموطأ، ولا تزال ترتقون 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 في باب الحديث، وأنتم كذلك تقرؤون لا تزال الموطأ والحمد لله، والموطأ والبخاري والترمذي ونحوها أنا أشرحه لي طريقة سيستفيد منها إن شاء الله المبتدئ والمتوسط. في باب أصول الفقه ابدأ بالورقات، لأن أصول الفقه اختلف فيها العلماء مثل ما اختلفوا في مسائل الفقه. أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية، في الحنفية أصول، للشافعية أصول إلى آخره، فالورقات مباحثها متفق عليها بين معظم العلماء مباحث الورقات بالجويني. فيبدأ طالب العلم بالورقات في أصول الفقه، وهي مجموعة القواعد أو الأصول، هي مجموعة إيش؟ القواعد التي تستعمل في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذه معنى أصول الفقه، الأمر الوجوب إلى آخره. لكن انتبه، ليس هذه الكتب تدرسها عند أي شخص. البعض كل ما سمع إعلان عن درس في مكان ذهب إليه، ما هو ليس بصحيح، لابد تثبت ممن تدرس عنده. وليس أي أحد ترمي بكتافك معه، لابد أن تعرف عند من تدرس إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. لا تقترب كلمة دكتور ولا بفضيلة شيخ ولا ددشت ولا إلى آخره، إنما يحكم على الشخص علمه، ولو جاءك بلا دشت ولا غير ذلك مما يعده الناس من العلم وهو ليس من العلم. اختصار علوم الحديث لابن كثير، ثم ترتقي بعده درجة إلى نخبة الفكر وشرحها لابن حجر، ثم ترتقي بعد ذلك درجات تقرأ ألفية العراقي ألفية السيوطي بحسب ما تيسر لك، وفي اللغة الجرومية مع شرحها، لأن اللغة العربية مقصود ضبط أواخر الكلم. الجويني ما طلب اللغة إلا ابن 50، لأنها قاعدة تفهم ثم تعرف ضبط أواخر الكلم، فضبط أواخر الكلم وأنت في بداية أمرك. الجرومية ثم قطر الندى ثم ألفية بن مالك، وكل هذه تجد لها شروح. وكذلك لابد يكون لك النصيب من البلاغة وما صنف في هذا، ليس في اللعم ليس في اللغة ما يسمى بإيش مجازا، ولكن لتنوير ذهنك ومعرفة تصوير المسائل. والشروح الحديث أدمن النظر فيها كفتح الباري، وقبل ذلك شروح الحديث للمختصرات مثل الأحكام، لكن بعد ذلك تزيد في النظر شرح سنة أبي داود شرح البخاري. وليس كل شيء في الشرح تقبله، بل إذا استغربت واستنكرت في نفسك اعرضه على شيخك، ولا تكن مجازفا فتبتلع كل شيء تقرأه فتكون حاطب بالليل فتهلك. فأكثر من هلك الصحفي يقعد في المكتب يطلب العلم ويحضر حلقات، وقد في القديم لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي، ولن تفهم الكتب إلا بحلقات. فمن جلس في بيته يقرأ من غير حلقات سيضل وسيقرأ وسيفتي بالأعاجيب. فلا بد من علماء تأخذ عنهم العلم.